أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العرش المجيد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، ذي القدرة الغالبة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة. أحمده على عظيم نعمائه وقديم آلائه وسابغ عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العليم الذي لا يحتاج إلى شهود، والخبير الذي أحاط بكل مشهود. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الجامع لكمال الصفات والمبلغ لخاتمة الرسالات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأئمة الهداة. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنها أوثق حصن وأوقى حرز، بها يجتنب الإنسان المعاصي والذنوب ويندفع للطاعات والخيرات. ورد عن جميع بن عمير التميمي قال: دخلت مع عمتي على أم المؤمنين عائشة فسألت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: فاطمة. فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها علي. وعن ابن بريدة قال: جاء رجل إلى أبي فسأله أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من النساء فاطمة، ومن الرجال علي. هذان الحديثان وشواهدهما كثيرة فيما ورد من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تؤكد المكانة الخاصة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في قلب أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا شك أننا كمسلمين نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله، نجد أنفسنا مندفعين لحب من أحب رسول الله، ولتعظيم من عظمه رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا كانت فاطمة هي الأحب على قلب رسول الله، فينبغي أن تكون هي الأحب في قلب كل مسلم ومسلمة. نحتفي هذا اليوم بذكرى ولادة هذه السيدة العظيمة فاطمة الزهراء، التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها بضعة منه، وربط بين عواطفه وعواطفها ومشاعره ومشاعرها، بل ربط بين عواطفها وبين رضا الله سبحانه وتعالى وسخطه، حيث قال: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن أحب فاطمة فقد أحبني. وفي حديث آخر: يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها.
والله لي ولكم.
هذه المرأة العظيمة ونحن نحتفي بذكرى ميلادها الشريف، نبارك لكم ولجميع المسلمين هذه الذكرى العطرة، ونأمل أن نستفيد منها من هذه الذكرى ما ينفعنا في حياتنا. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قدوة في سيرتها وفي حياتها، وعلينا ألا نكتفي بالحديث عن فضائلها ومكانتها، رغم أن الحديث عن فضائلها مطلوب، وإلا لما تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن فضائل فاطمة يعني أهمية هذا الحديث، وأن على المسلمين أن يتناقلوه عبر أجيالهم. ولكن الشيء الأهم هو الاقتداء بسيرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء هي الأنموذج الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنساء البشر، لنساء العالمين، وخاصة لنساء المسلمين. لو قرأنا حياة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لوجدنا كيف أنها وفقت بين حياتها الخاصة وبين مسؤولياتها العامة. إنها في مجال حياتها الخاصة كانت أفضل بنت لأبيها، حتى أطلق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله تلك المقولة: فاطمة أم أبيها، وكانت خير زوجة لزوجها، وكانت أفضل أم لأبنائها. هذا في مجال حياتها الخاصة، وكذلك في مجال سلوكها، في عبادتها، في أخلاقها، في زهدها. من جانب آخر، لم تقتصر صفاتها الغر في الجانب الخاص فقط، وإنما فيما تحملته من مسؤوليات عامة. وقفت إلى جانب أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتحمل العناء ويواجه أذى قريش، فكانت تخرج معه على صغر سنها وتميط الأذى الذي كان المشركون يضعونه على ظهره وعلى رأسه حين يكون ساجدا. من جانب آخر، فإنها أيضا كانت تكتب ما يمليه عليها أبوها وما تسمعه من أبيها مما ينزل به الوحي، حتى كونت كتابا أطلق عليه مصحف فاطمة، وهو ليس قرآنا كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان ويثيرون شبهة في هذا المجال، فإن عندنا أحاديث تنص على أنه ما كان فيه سور أو آيات القرآن، وإنما كان فيه ما سمعته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وما أملي عليها، فكانت تكتب تلك المعارف الإلهية النبوية، وتحضر في المسجد وتسمع خطب أبيها وتشارك في صلاة الجماعة، وفي غزوة أحد خرجت أيضا مع بعض النساء، نساء المهاجرين والأنصار ممن كان لهن دور في مداواة الجرحى وفي تفقد ورفع معنويات المسلمين المقاتلين، وكانت قد فتحت قلبها ودارها لاستقبال النساء الباحثات عن العلم والمعرفة، فكانت تجيب على أسئلتهن وتقدم لهن معارف الوحي والرسالة. وبعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ما ألم بها من حزن وألم وفجيعة، إلا أنها تحملت مسؤوليتها في الدفاع عما تعتقد أنه الحق من موقعية بعلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، كما أنها أيضا دافعت عن حقها الخاص في مضمونه العام حينما دافعت عن حقها في فدك. صحيح أنه حق خاص، ولكن مضمونه مضمون عام. وخطبت خطبتها المشهورة في المسجد أمام الخليفة وأمام جموع المهاجرين والأنصار. إنها بهذه السيرة العطرة توجه الرسالة لكل امرأة في المجتمعات البشرية، أن المرأة ومع أهمية الدور الذي تقوم به كربة بيت وكمربية لأبنائها، فإن عليها أيضا مسؤولية المشاركة في الشأن العام للأمة والمجتمع. وإذا رأينا من يتحفظ على دور المرأة ومشاركتها في الشأن العام ويرى أن المرأة مكانها الوحيد الذي ينحصر فيه اهتمامها هو العائلة والمنزل، هذا الرأي لا يبدو أنه منبثق مما نفهمه من تعاليم الدين أو سيرة السلف الصالح في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وما بعده، حيث أن المرأة آنذاك كانت تشارك في الشأن العام، فكان يؤخذ منها البيعة كما يؤخذ من الرجال بنص القرآن الكريم، وكانت تشارك المسلمين في الغزوات والمعارك بأنحاء مختلفة من المشاركة، وكانت تقوم بدورها في الإصلاح الاجتماعي، مما نص عليه القرآن الكريم أيضا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا التهميش للمرأة وهذا العزل للمرأة والحظر عليها في كثير من مجالات الحياة السياسية والاجتماعية إنما هو من رواسب الجاهلية، وإنما هو من آثار عصور التخلف وسوء الفهم لتعاليم الإسلام وشرائعه. سيرة الزهراء عليها السلام تؤكد على أن المرأة تستطيع أن تقوم بدورها، بل عليها أن تقوم بدورها في الشأن العام. لكن المشكلة التي تواجهها البشرية الآن هو ما تروجه الحضارة المادية من الربط بين مشاركة المرأة اجتماعيا وسياسيا وبين الانحلال وعدم مراعاة الحشمة والعفاف. هذا الاختلاط بين الأمرين هو الذي أوجد لبسا عظيما. فإن المسلمين الملتزمين بدينهم يستنكرون هذا الاختلاط الذي تشوبه حالات الانحلال وحالات الابتذال بمقدار ما يستنكر الآخرون على هؤلاء المسلمين الملتزمين تهميش المرأة وعزلها. هناك إفراط وتفريط. هذا الابتذال في الغرب وفي الحضارة المادية انحراف وخطأ كبير تعاني البشرية من آثاره. يتعجب الإنسان حينما يرى في تلك المجتمعات يأتي الرجل وزوجته فيكون الرجل أستر في لباسه من لباس زوجته. إذا كنتم تتحدثون على المساواة على الأقل فلتلبس المرأة لباسا ساترا كالرجل. لماذا هذه الحالة؟ هذا التنكر للحالة الغريزية في حياة الإنسان هو تجاهل لطبيعة الإنسان. هناك حالة غريزية بين الرجل والمرأة، هذه الحالة الغريزية تضبط بالحشمة والعفاف. هذا من أكبر أخطاء الحضارة المادية الغربية، وهناك جهات تتاجر بتحريض الشهوات والأهواء. أصبحت المرأة سلعة يتاجر بمفاتنها وبأنوثتها. نحن مع مشاركة المرأة في الشأن العام، ولا نرى أن الدين يمنع اختلاط النساء بالرجال. ليس عندنا نص وليس عندنا حكم يعزل النساء عن الرجال في أي شأن من شؤون الحياة. نعم، هناك شرط الحشمة والعفاف، أن يكون الرجال والنساء في أجواء من العفة والحشمة، هذا هو المطلوب. بعض المسلمين المتشددين يبالغون في السعي لعزل الرجال عن النساء، حتى أنه لو تسنى لهم أن يجعلوا النساء في مدينة وحدهن والرجال في مدينة أخرى وحدهم لقالوا بذلك. وقد سمعنا أخيرا بعض الآراء التي تطالب ببناء الكعبة في طوابق عدة بحيث تخصص منها طوابق للنساء دون الرجال. هذا تشدد، هذا مبالغة. في المقابل هناك إفراط، هناك أيضا مبالغة في الابتذال في الحضارة الغربية المادية، وما تحتاجه البشرية هو الترشيد على هذا الصعيد. في العهد الإسلامي الأول كانت المرأة تحضر في المسجد، ولم يكن هناك حاجب أو ساتر، ما هو متعارف الآن في بعض مساجد المسلمين من جعل النساء في مكان خاص والرجال في مكان آخر. في العهد النبوي لم يكن الأمر كذلك، وكن النساء يصلين في المسجد من دون وجود ستار أو فصل، وإنما كنا خلف الرجال مباشرة كما تشير كل الأحاديث وتشير السيرة النبوية. وهكذا في الأسواق وهكذا في المناسبات العامة، لكن مع أجواء العفة والحشمة. هذه المبالغة في العزل والتهميش خطأ، وذلك الابتذال خطأ. المرأة من حقها أن تطلب العلم وأن تشارك في الحياة العامة، بشرط أن تحافظ على حشمتها وعفتها، كما أن الرجال أيضا مطالبون بذلك. وحينما يفسح المجال أمام المرأة فإنها لن تكون أقل من الرجل كفاءة وعطاء في كسب العلم والمعرفة وفي العمل والحراك الاجتماعي. ونحن رأينا نماذج مشرقة من بناتنا ونسائنا الملتزمات بغض النظر عن الأجواء التي عشن فيها. في رحلتي في الأيام الماضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررت جدا حينما رأيت بناتنا المبتعثات هناك وهن يحافظن على حجابهن وهن يحافظن على أخلاقهن ويسابقن إخوانهن في الجد والاهتمام وفي السلوك الحسن. سمعت من الملحق الثقافي في ملحقية المملكة هناك التي تتابع أمور الطلاب المبتعثين والمبتعثات، وسمعت من كثير من الإخوة الذين التقيتهم أن بناتنا هناك أكثر جدية واهتماما بالدراسة من أشقائهن من الشباب. وهذه الحالة موجودة حتى عندنا في البلد، أن النساء الفتيات أكثر اهتماما وأكثر جدية. بأي حق نمنع هذه الفتاة الراغبة في العلم والمعرفة والتي في كثير من الأحيان تبذل جهدا أكثر من أخيها الرجل؟ لماذا نعرقل مسيرتها في طلب العلم؟ لماذا نمنعها من أن تحصل على العلم والمعرفة؟ إنهن أكثر جدية هناك وأقوم سلوكا. سمعت هناك أنه تحصل، وهذا أمر طبيعي، حينما يكون هناك 30 أو 40 ألف مبتعث ومبتعثة تكون هناك بعض الحالات السلبية السلوكية، ولكن مما طمأنني وأراحني أن هذه النسبة منخفضة جدا في وسط البنات المبتعثات. أكد لي الجميع ممن التقيتهم هناك بأنه إذا كانت هناك نسبة للسلوكيات السيئة فإنها عند البنات تنخفض إلى حوالي 2 أو 3%. يعني إذا كان عندنا 100 حالة من حالات السلوك السيء المنحرف هناك في المبتعثين والمبتعثات، فمن كل 100 حالة قد توجد 3 حالات من البنات. وهذا يجعلنا أكثر اطمئنانا وأكثر ثقة بسلوك بناتنا، مما يدل على أن الفتاة إذا تربت التربية السليمة وكانت في الأجواء المناسبة وأعطيت الثقة بنفسها فإنها تستطيع أن تثبت كفاءتها وسلامة سلوكها. وبشكل عام فإنني أنقل لكم الإطمئنان والثقة في أوضاع أبنائكم وبناتكم المبتعثين والمبتعثات. لقد وجدتهم في مختلف المدن والولايات هناك في أمريكا، طبعا لم ألتقي بالجميع، ولكني رأيت عينات تطمئن النفس وتشرح القلب بالتزامهم بدينهم واجتماعهم مع بعضهم وإحيائهم المناسبات الدينية ومحاولتهم إظهار الصورة الجميلة المشرقة لمجتمعهم ودينهم ووطنهم. نسأل الله تعالى لأبنائنا وبناتنا هناك وهنا التوفيق والصلاح إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا جميعا في هذه المناسبة السعيدة. اللهم زدنا معرفة بفضل وحق فاطمة الزهراء، اللهم ثبتنا على محبتها وولايتها، اللهم اجعلنا ممن تلتقطهم فاطمة يوم القيامة، لأنها تلتقط شيعتها في المحشر. اللهم اجعلنا من المشمولين بشفاعتها، وممن يسيرون خلف موكبها العظيم إلى الجنة. للروايات الكثيرة الواردة بأن النداء من السماء يأتي للناس: غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. فتأتي بموكبها، تحفها آلاف من حور العين. نأمل أن نكون ممن يرافق موكب الزهراء إلى الجنة إن شاء الله، وذلك بأن نسير على طريقها في الدنيا حتى نكون معها في طريقها إلى الجنة إن شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.